إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أحكام، نتناول فيه جملة من أحكام تتعلق بالركن الخامس من أركان الإسلام الحج. هذا البرنامج تعده وتنظمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول الركن الأعظم من أركان الحج، إنه يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي جعله الله تعالى محلا لفضائل عديدة، خصه الله جل وعلا بخصائص قدرية وبخصائص شرعية. من الخصائص القدرية الكونية التي خص الله تعالى بها هذا اليوم أنه اليوم الذي أكمل فيه أكمل الأديان، أكمل فيه خاتم الرسالات، أكمل فيه دين محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم، يوم عرفة، أنزل الله على رسوله قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا له من تخصيص عظيم واصطفاء جليل اصطفى الله تعالى فيه هذا اليوم، يوم عرفة، فجعله محلا لإكمال هذه الديانة التي أشرقت بأنوارها الأرض بعد ظلماتها، أشرقت القلوب بعد عماها، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. إنه اصطفاء جليل يوجب الاحتفاء بهذا اليوم والعناية به، فهو يوم شريف فاضل. هذا اليوم هو من جملة الأيام التي هي أحب أيام الزمان إلى الله جل وعلا. إنه يوم من أيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. هذا اليوم يوم شريف فاضل، فيه حط السيئات وتكفير الخطايا والأوزار، فيه مباهاة رب العالمين بأهل الأرض، لا سيما أهل الموقف الذين لهم من الخصية والمزية والمكانة ما ليس لغيرهم، أهل عرصات عرفة. إنه يوم شريف فاضل يحط الله فيه الخطايا والسيئات. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل الموقف فيباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء، أي شيء يريده هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق، تركوا بلدانهم أموالهم أهليهم، جاءوا لا يطلبون شيئا إلا التعرض لرحمة الذي له الرحمة التامة الكاملة، الذي بيده ملكوت كل شيء، رحمة أرحم الراحمين جل في علاه. ما أراد هؤلاء، إنهم أرادوا رحمة الله وسيفوزون بها، لأنه الكريم الذي لا يخيب من قصده ولا يرد من رفع إليه يديه، فكيف بمن ترك أهله وماله وبلده وجاء إليه يتعرض لرحمته، لا يعود خائبا. هذا اليوم يوم شريف، وهو أجل أعمال أيام الحج، وهو أعظم أركان الحج. ما هو هذا اليوم وما حكم الوقوف بعرفة؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في الفقرة القادمة من برنامجنا هذا. هذا اليوم هو يوم عرفة، وهو يوم الركن الأعظم من أركان الحج. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في السنن والمسند: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، كررها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: الحج عرفة، الحج عرفة، وهذا يدل على أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. عرفة امتازت بهذه الخصيصة وبهذه المكانة لأنها اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه ملائكته، ومن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج. ولذلك كان أعظم أركان الحج يوم عرفة. يوم عرفة يوم جليل فيه من العبادات والخيرات ما ينبغي للمؤمن أن يتعرض لرحمة الله تعالى فيه. عرفنا من حيث الحكم أن حكم الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فمن جاء وقد انتهى وانقضى يوم عرفة فإنه لا يقبل حجه ولا يصح منه لفوات الركن الأعظم من أركان الحج. نحتاج إلى أن نقف مع هذا اليوم فيما يتصل بركنيته في مسائل. المسألة الأولى: متى يبتدئ وقت الوقوف ومتى ينتهي، وبماذا يتحقق الوقوف، وما حكم الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس؟ أما ابتداء الوقوف فعامة العلماء أنه يبتدئ وقوف يوم عرفة من فجرها، فإذا وقف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أي لحظة فقد أدرك الوقوف بعرفة في قول عامة أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن الوقوف لا يبتدئ إلا بعد زوال الشمس، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من منى بعد أن طلعت الشمس يوم عرفة، وجاء إلى نمرة ووجد القبة قد ضربت، ونمرة قرية صغيرة قبل عرفة دون عرفة، فنزل فيها صلى الله عليه وسلم حتى زاغت الشمس كما في حديث جابر، أي مالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، وهو بعد أن انتصف النهار رحلت له القصوى صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر في مكانه جمعا وقصرا، ثم دخل عرفة وجاء إلى الصخرات وجعل بطن راحلته إلى الصخرات، واستقبل القبلة يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغ. هذا بالنسبة إلى أن فرغ من الوقوف وهو على هذه الحال بغروب الشمس. فلذلك من العلماء من يرى أنه لا يصح الوقوف قبل الزوال، لكن الصحيح أن الوقوف يكون من طلوع فجر يوم عرفة في أي ساعة من نهار أو ليل، يكون قد أدرك الواجب، حقق الركن في وقوف يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع شمس يوم إلى طلوع الفجر من يوم النحر. دليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة فقال له: يا رسول الله، جئت من جبلي طي، يعني حائل، جهة حائل، جئت من جبلي طي أجاو سلمى، وأتعبت راحلتي فلم أترك حبلا ولا جبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، يعني في يوم عرفة وفي ليلة النحر، فقد قضى حجه فقد أتم حجه وقضى كفثه. وهذا يدل على أن إدراك الحج يكون بإدراك عرفة، وهو بأن يأتي قبل فجر يوم النحر، يأتي لعرفة قبل فجر يوم النحر. إذن عرفنا المبدأ وعرفنا المنتهى، وقت بداية الوقوف ووقت نهاية الوقوف. إذا جاء نهارا فيجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس في قول عامة الفقهاء. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الخروج من عرفة قبل غروب الشمس قال: لم أجد أحدا يرخص فيه، أي ما وجد ولا وقف على كلام عالم يرخص في أن ينصرف الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. ولهذا الإمام مالك يرى أنه لا بد في صحة الوقوف من الجمع بين الليل والنهار، فإذا هذا إذا جاء نهارا، فإذا جاء نهارا وانصرف فإنه لا حج له، هكذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، والذي عليه عامة العلماء أن وقوفا في أي لحظة من ليل أو نهار يحصل به المقصود من الركنية، لكن يجب على من جاء نهارا أن يبقى حتى تغرب الشمس ثم ينصرف. هذا ما يتصل بوقت المبدأ ووقت المنتهى بالنسبة لمن جاء إلى عرفة. هناك أعمال وأشغال ينبغي أن يشغل الإنسان بها نفسه في يوم عرفة. يوم عرفة يوم جليل عظيم، فيه خير كثير لمن تعرض لرحمة الله تعالى، فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فهو يوم تعرض لرحمة الله جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكبر، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر به يغفر الله الذنوب ويرحمه. هذا شيء مما يكون من ذلك اليوم، وهو أن الناس يتعرضون فيه لرحمة الله جل وعلا، لعطائه، لبره، لإحسانه، لجوده، لمغفرته. فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن ذلك يكون بالتعرض لرحمته. وأعظم ما تنال به رحمة الله جل وعلا بعد صدق النوايا أن يسأل جل في علاه، أن يتضرع إليه العبد، أن يسأله صادقا فيقول: يا رب أذنبت ذنوبا فاغفرها لي، يا رب حط عني السيئات، يا رب اجعلني من عبادك الصالحين، يا رب استعملني في صالح العمل. وهلم جر من تلك الدعوات التي يعرض فيها الإنسان إلى ربه الشكوى وينزل به الحاجة ويسأله جل في علاه أن يقضي حاجته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عرفة ومكث صلى الله عليه وسلم طوال الوقت على راحلته يمد يديه يسأل الله جل في علاه، يتضرع إليه، وهو الذي حط الله عنه سيئ العمل فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غاية التضرع لربه جل في علاه والاشتغال بنفع الخلق في ذلك الموقف في جواب سؤالهم وقضاء حوائجهم، لكنه كان على راحلته واقفا يسأل الله جل وعلا من فضله. فينبغي للحاج أن يجتهد في دعاء الله تعالى وسؤاله، يجتهد في طلب الرحمة، في ذكره جل في علا، في قراءة القرآن. فقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده من حديث عبد الله بن عمرو: ما من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيهلل العبد ويكبر ويدعو ويذكر على حسب حاله، إن كان قائما فذاك على راحلته أو على دابته فهذا وتيسر له ذلك فهذا حسن، وإن كان في خيمته وإن كان في فناء الخيمة وإن كان في تحت ظل شجرة. المراد أن يملأ الإنسان وقته بالتضرع والإنابة والإخبات والدعاء والتضرع والتعرض لرحمة الله. وإياك أن تغتر أو أن يدب إلى قلبك عجب بعملك أو أن تمن به على ربك، فهو المتفضل عليك الذي اصطفاك فجاء بك إلى هذه البقعة. كم هم أولئك الذين يتمنون أن يكونوا في هذا المكان؟ ذاك فضل الله، فقابل فضله بشكر وإقرار بإحسانه وتعرض لرحمته وافتقار إليه، وأنه لا حول ولا قوة لك إلا به جل في علاه. فهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن، فيكثر من ذكر الله تعالى وتهليله ودعائه وسائر ما يكون من الأعمال الصالحة التي يملأ بها وقته. وإياه أن يذهب هذا الوقت فيما لا فائدة فيه، فمن الناس من يشتغل بذهاب ومجيء وانتقال وممازحة وأنواع من الاشتغال الذي لا يناسب هذا اليوم. فينبغي للمؤمن أن يحرص على العمل الصالح بكل أوجهه، دقائق ثمينة، دقائق لا تدري متى تكون فيها من المعتقين. فأر الله من نفسك خيرا وأمل منه عطاء، فقد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن نحتاج إلى أن نستحضر هذه المعاني، لأن الإنسان في الغالب إذا جاء مثل هذه المواقف قد ينشغل بصوارف ويتسلط عليه الشيطان بأفكار ويصرفه عن أذكار وأعمال صالحة بأمور تافهة. لذلك ينبغي أن يكون حازما جادا حريصا على وقته، شحيحا بلحظات هذا اليوم، فهو يوم الحط والمباهاة والمغفرة والرحمة. الانصراف يكون بعد غروب الشمس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يؤمنهم من كل ما يكرهون، وأن يستر عوراتهم، وأن يبلغهم مناهم في الخيرات. وأوصيهم بكثرة قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو أشرف دعاء وأعظمه، ذكره الله في آيات الحج. اللهم تقبل منا ومنهم، واجعلنا وإياهم من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.